أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صحيحة البزنطي التي استدل بها على القول باعتبار النصاب وهو 20 دينارا. قلنا أن الاستدلال بهذه الرواية اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول هو أن الرواية ليست واردة في الخمس، يعني ليس فيها قرينة على أن المسؤول عنه هو الخمس، فلعل المسؤول عنه هو شنو؟ هو الزكاة، وبذلك تكون أجنبية عن محل الكلام فلا يصح الاستدلال بها. هذا الاعتراض الأول، ولا زلنا في الاعتراض الأول. قلنا هذا الاعتراض أجيب عنه بعدة أجوبة، ذكرنا في الدرس السابق جوابين من هذه الأجوبة. الجواب الأول اللي يعتمد في تشخيص أن المراد هو الخمس، فيصح الاستدلال بها على أن الراوي وهو البزنطي وهو من أجلاء الأصحاب، ويستبعد جدا أن يسأل عن وجوب الزكاة في شنو؟ في المعادن، بعيد جدا. واضح أن الزكاة تجب في أصناف 8 معلومة من عهد النبي، من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمان صدور الرواية. فيأتي البزنطي ويسأل الإمام عن وجوب الزكاة في المعادن، هذا بعيد جدا. وهذا يعين أن المراد بالشيء في قوله هل فيه شيء، يعني شنو؟ عن الخمس. هذا الجواب لم نقبله كما تبين في الدرس السابق، باعتبار أنه مبني على افتراض أن السؤال عن مطلق المعادن. واضح أن الزكاة ليست واجبة في ماذا؟ في مطلق المعادن، فيستبعد صدور السؤال عن ذلك من البزنطي. أما إذا فرضنا كما هو الظاهر أن السؤال عن خصوص معادن الذهب والفضة، حينئذ الاستغراب يكون أضعف، الاستغراب والاستبعاد يكون أقل وأضعف أن يسأل البزنطي عن وجوب الزكاة في الذهب المستخرج من المعدن، قياسا له علامة على الذهب المسكوك. كما يتجب الزكاة في الذهب المسكوك، قد يتخيل البزنطي ويتوهم أنه واجب، أن الزكاة واجبة أيضا في ماذا؟ في الذهب الغير المسكوك المستخرج من معادنه، فيقول هل فيه زكاة أو شنو أو لا. الاستغراب يكون أقل أخاف، يعني ما يستلزم إلا جهل البزنطي أو عدم معرفته باشتراطي أن يكون مسكوكين، فقط يجهل بهذا الشيء أن وجوب الزكاة في الذهب والفضة مشروط بماذا؟ بأن يكون مسكوكين. هذا يجهله، فلذا تخيل أن الزكاة ربما تكون واجبة في الذهب والفضة حتى إذا لم يكونا شنو؟ مسكوكين. فسأل أن الذهب والفضة المستخرج من معادنهما هل فيه شيء، يعني هل فيه زكاة كما تجب الزكاة في المسكوك منهما أو لا. الاستغراب يكون أخف، الاستبعاد يكون أخف كما هو واضح. الجواب الثاني الذي لم نقبله أيضا هو كان يتمسك بفقرة حتى يبلغ ما في مثله شنو؟ الزكاة، ما في مثله الزكاة. الجواب كان يستند إلى أن المثلية بلحاظ الزكاة واضح، ومثل الزكاة هو شنو؟ هو الخمس. أن المثلية بلحاظ الزكاة، بلحاظ الواجب ما يجب، ومثل الزكاة الواجبة في الدينار والدرهم مثله في المقام شنو؟ الخمس. هذا ما جبنا عنه، وقلنا بأن المثلية كما هو ظاهر العبارة ليست بلحاظ ما يجب، وإنما المثلية ناظرة إلى ما يستخرج من المعدن. هذا الذي يستخرج من المعدن إذا بلغ ما تجب فيه الزك في مثله شنو الزكاة، يعني إذا بلغ المقدار الذي تجب الزكاة في مثله. مثل من مثله الضمير على من يعود؟ إلى ما يخرج من المعدن، إلى ما يخرج من المعدن. فمثله يعني مثل ما يخرج من المعدن. ما هو الذي يخرج من المعدن؟ شكل ما أفرضنا الذهب والفضة الغير المسكوكين. يقول بأنه إذا بلغ هذا ما يخرج، إذا بلغ ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، يعني إذا بلغ المقدار الذي تجب الزكاة في مثله. ومثله هو شنو؟ هو الذهب والفضة المسكوكين. فالمثلية ليست بلحاظ الزكاة حتى يقال أن مثل الزكاة هو الخمس، وإنما المثلية بلحاظ ما يخرج. فلا مانع من أن تكون الرواية ناظرة إلى الزكاة وليست ناظرة إلى من وليس أنا فيه الخمس. هاي الشبه مني من الرواية ما بيها فيها الخمس، ولا عشان خلصت المشكلة معكم مشكلة. حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا، هاي الرواية. فالجواب الثاني أيضا يعني غير مقبول. الجواب الثالث الذي انتهى إليه الكلام هو أن يقال أن الرواية لو كانت ناظرة إلى الزكاة لكان من المناسب جدا التعرض لنصاب الفضة وهو شنو 200 درهم، وعدم الاقتصار على نصاب الذهب فقط وهو 20 دينارا، كان من المناسب جدا ذلك، كما هو الحال في ماذا؟ في الذهب والفضة المسكوكين. الروايات لم تقتصر على نصاب الذهب فقط، وإنها ذكرت نصاب الذهب وذكرت نصاب الفضة. لو كانت الزكاة واجبة في مطلق الذهب والفضة سواء كانا مسكوكين أو غير مسكوكين والرواية ناظرة إلى ذلك، لكان من المناسب التعرض إلى نصاب الفضة. عدم تعرض الرواية إلى نصاب الفضة وسكوتها عن نصاب الفضة هذا مؤشر وقرينة على أن الكلام ليس عن الزكاة، وإنما الكلام عن من؟ عن الخمس. ولا مانع من الالتزام كما سيأتي، بل التزم جملة من الفقهاء بأن الواجب النصاب في مطلق الفضة والذهب هو قد؟ هو 20 دينار، من دون أن ليس هناك فرقا بين الذهب والفضة في وجوب الخمس. نصاب وجوب الخمس في الذهب والفضة هو بلوغ قيمة المستخرج ماذا؟ 20 دينارا. فحينئذ يكون الأنسب هو التعرض علما إلى أن يكون السؤال عن الخمس لا عن الزكاة. قلنا يؤيد ذلك الرواية التي رواها البزنطي في باب الكنز، قريناها الرواية في الدرس السابق. الذي يؤيد ذلك، وهذا مطلب جديد، الذي يؤيد ذلك أيضا في المقام هو أن الرواية إذا حملناها على الزكاة فالحكم المذكور فيها مما لا يمكننا الالتزام به، وهو شنو المذكور فيها يكون؟ هو وجوب الزكاة في الذهب والفضة الغير المسكوكين. هذا لا يمكن الالتزام به، هو رأي للعامة أو على الأقل لبعض العامة، إذا ما قلنا رأي لكل العامة قطعا هو رأي شائع عند العامة، وهو أن الزكاة تجب في الذهب والفضة مطلقان، ينصون على ذلك سواء كان مسكوكان أو كان شنو نقولوا يعني سبائك أو كان تبرا كما هم في عبارتهم. مطلقا تجب الزكاة في ماذا؟ في الذهب والفضة المسكوكين. فحينئذ لو كانت الرواية ناظرة إلى الزكاة فهي مضمونها حكم لا يمكن الالتزام به، فتحمل الرواية على التقية لأنها موافقة لمذهب العامة. وأما إذا حملنا الرواية على الخمس حينئذ يمكننا الالتزام بها. فإذا دار الأمر وهذا في روايتين بين احتمالين، أحدهما يلزم منه حمل الكلام كلام الإمام عليه السلام على بيان الحكم الواقعي، والآخر يلزم منه حمل كلام الإمام على بيان الحكم غير الواقعي، الحكم التقيتي. لا إشكال أن الأولى والمتعين وحمل الكلام عليه من على الأول، وذلك بهذه النقطة، وذلك لأن ظاهر حال المتكلم الظهور الأول للمتكلم هو أنه في مقام بيان الحكم الواقعي، هذا هو الظهور الأول لحال المتكلم الإمام عليه السلام أنه في مقام بيان الأحكام الواقعية، افتراض أنه في مقام بيان الحكم الغير الواقعي لأجل التقية هذا خلاف ظاهر حاله، هذا ظهور الحال لا يرفع اليد عنه إلا إذا زوحم بقرينة واضح خاصة تدل على ماذا؟ تدل على أنه ليس في هذا المقام، وإنما هو في مقام بيان الحكم غير الواقعي، في مقام بيان الحكم التقيتي. أما إذا لا يزاحم هذا الظهور إلا احتمال أنه في مقام بيان الحكم التقيتي، في مقابل هذا الظهور لا يوجد إلا ماذا؟ إلا احتمال أنه في مقام بيان الحكم التقيتي يتعين الأخذ بهذا الظهور. هذا الظهور حجة وحجيته لا إشكال فيها ولا موجبة ولا مسوغة لرفع اليد عن هذا الظهور لمجرد احتمال أن الرواية ناظرة إلى الزكاة، وهذا نحمل الرواية على الخمس بمقتضى هذا الظهور، وحينئذ يتعين حمل الرواية على من؟ على الخمس. بعبارة أخرى أن ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان الحكم الواقعي هذا ظهور حجة، لازم هذا الظهور في خصوص المقام أن الإمام يتحدث عن من؟ عن الخمس، وإلا إذا كان السؤال والحديث عن الزكاة فحينئذ معنى أنك الإمام ليس في مقام بيان الحكم الواقعي، فيجب الأخذ بهذا الظهور ويجب إثبات لازم هذا الظهور، وحينئذ يتعين حمل الرواية على من؟ على الخامس. هذا بالنسبة إلى من هنا يظهر أن الاعتراض الأول غير وارد، أن الاعتراض الأول وهو أن الشيء ليس هناك قرينة على أن المراد به الخمس هذا غير وارد، لأنه ثبت بهذه الأمور التي ذكرناها أن المراد به هو الخمس، فتحمل الرواية على الخمس ولا اعتراض على الرواية من هذه الجهة. إذن السؤال هل فيه شيء؟ يعني هل فيه شنو؟ خمسون. والجواب هو أنه ليس فيه خمس حتى يبلغ جد 20 دينارا، فيصح الاستدلال بها ويرتفع الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني على الرواية هي أن الرواية موهونة بإعراض المشهور عنها فتسقط عن الحجية، كما قلنا بذلك فالرواية شنو التي استدل بها على القول الثاني، وهي رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله المتقدمة. هنا أيضا يقال بأن الرواية أعرض عنها المشهور فتسقط عن الاعتبار، ويشهد لتحقق الإعراض عن هذه الرواية في المقام أمور يشهد لتحقق الإعراض، يعني تحقق صور الإعراض في المقام الكبرى مبنائية الكبرى. الأمر الأول هو عدم نقل القول باشتراط النصاب من أحد من قدماء الأصحاب عدا الشيخ الطوسي وابن حمزة في الوسيلة، لم ينقل اشتراط هذا النصاب عن أحد من القدماء عدا هذين، وهذا يعني عدم نقل الاشتراط عنهم ظاهرا في ذهابهم إلى القول الأول، وعدم التزامهم بالنصاب مما يعني إعراضهم عن هذه الرواية وعدم عملهم بهذه الرواية، ولا يمكننا أن نفترض غفلتهم عن هذه الرواية، هم الذين دونوها في كتبهم وهي بمرأى وبمسمع منهم، فعدم ذهابهم إلى مضمونها وذهابهم إلى عدم الاشتراط إلى القول الأول هذا معناه أنهم أعرضوا ولم يعملوا بهذه الرواية. ويؤيد ذلك هو أن الخلافة لم ينقل إلا عن هذين العلمين، عن الشيخ الطوسي في بعض كتبه وعن ابن حمزة في الوسيلة، لم ينقل إلا من هذين. وهذا يفهم منا أن الباقين من قدماء الأصحاب لم يذهبوا إلى الاشتراط، وإلا لو كانوا ذهبوا إلى الاشتراط أو بعض منهم ذهب إلى القول الثالث لذكر كما ذكر الشيخ الطوسي وكما ذكر ابن ماذا؟ ابن حمزة. فهذا يكشف عن أن هذا القول لم يذهب إليه قدماء الأصحاب، وهذا كما بينا يقتضي ماذا؟ أنهم لم يعملوا بهذه الرواية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يعزز تحقق الإعراض ويؤيد تحقق الإعراض هو نسبة القول الأول إلى أكثر القدماء كما في الشرائع وغير الشرائع، في الجواهر أيضا ذكر ذلك أن القول الأول، شنو القول الأول؟ هو عدم النصاب، عدم الاشتراط، نسبة إلى أكثر القدماء، وهذا معناه أن أكثر القدماء لم يلتزموا بالقول الثالث، أي لم يعملوا بماذا؟ بصحيحة البزنطية، لم يعملوا بصحيحة البزنطية، وهذا إعراضا عن ماذا؟ عن صحيحة البزنطية. هذا يؤيد الإعراض. الأمر الثالث الذي يؤيد الإعراض أكثر أن الإجماع الدعية على عدم الاشتراط من قبل جماعة منهم الشيخ الطوسي نفسه في الخلاف، وإن كان الشيخ الطوسي يرى الاشتراط ذهب إلى القول الثالث، لكن في بعض كتبه في المبسوط والنهاية، لكنه في الخلاف دعا الإجماع على عدم الاشتراط، وكذلك الشيخ ابن إدريس في السرائر أيضا ادعى الإجماع على عدم شنو؟ اشتراط. وإذا أكو إجماع من قبل العلماء على عدم الاشتراط معناه أكو إعراض عن هذه الرواية، يعزز هذا ماذا؟ تحقق الإعراض عن هذه الرواية، وبذلك تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار. قد واحد يستشكل يقول هذا المؤيد الأول وهو عدم نقل الخلاف من قدماء الأصحاب لأنهم لم يذكروا الاشتراط في كلامهم، قد واحد هذا يقول عدم ذكرهم للاشتراط لعله ليس لأجل بنائهم على عدم اعتبار الاشتراط، بل لعلهم كانوا بصدد بيان أصل وجوب الخمس، مو بصدد بيان التفاصيل. المعدن يجب فيه الخمس، مو بصدد بيان التفاصيل، حتى نقول إذا لم يذكر النصاب إذن هم لا يشترطون شنو؟ ها؟ النصاب، إذن يختارون القول الأول وبالتالي يكونوا قد أعرضوا عن الصحيحة البزنطي. لا، ليس هكذا، وإنما باعتبار أنهم بصدد بيان وجوب الخمس، أصل وجوب الخمس في المعدن، وليسوا بصدد ماذا؟ بصدد التفاصيل. قد واحد يعترض على الاعتراض، جواب الاعتراض واضح، مو جواب الاعتراض هو أنه في أمثال المقام لا عدم ذكر النصاب معناه أنه لا يقول بالنصاب، إذا ما ذكر النصاب أنه وين ذكره؟ واضح. يعني عندما يتعرض إلى مسألة المعدن وما يجب فيه الخمس ويذكر جملة من الأمور ثم يذكر المعدن، يقول المعدن يجب فيه الخمس، خصوصا إذا لاحظنا كلامه يجي للكنز يقول يجب الخمس في الكنز بشرط شنو؟ النصاب، يذكر هناك النصاب، وهذا كما سيأتي. لكن عندما يأتي المعدن يقول يجب الخمس في المعدن ويسكت. واضح أن عدم ذكره يكون ماذا؟ يكون دليل على أنه لا يرى الاشتراط وأنه يرى وجوب الخمس في المعدن مطلقا، سواء كان بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب. فعدم الذكر في أمثال هذه المقامات يكون دليل على عدم الاشتراط، لأنه يكون ليس دليلا وإنما هو في مقام بيان أصل وجوب الشنو، وجوب الخمس. هذا الاعتراض الثاني. نعم، قبل أن نكمل الاعتراض الثاني، نعم المتأخرون ذهبوا لمن الاشتراط عملا بهذه الرواية، ذهبوا إلى الاشتراط عملا بهذه الرواية، بل نسب الاشتراط اشتراط نصاب 20 دينار إلى عامة المتأخرين أو إلى المتأخرين قاطبة على اختلاف العبارات. لكنه من الواضح أن الذي يوهن الرواية الصحيحة ويجبر الرواية الضعيفة ما هو؟ هو عمل القدماء، عمل القدماء بالرواية الضعيفة يجبر ضعفها السندي. إعراض القدماء وعدم عملهم بالرواية الصحيحة يوجب شنو؟ وهن الرواية. وأما المتأخرون فلا عملهم جابر ولا إعراضهم ماذا؟ موهن للرواية. وقد عرفت أن القدماء لم يعملوا بهذه الرواية لأنهم لا يرون الاشتراط كما بينا. هذا الاعتراض الثاني. سأل الاعتراض الثاني تام أو لا؟ هناك تشكيكات في بعض ما قلناه في مقام بيان الاعتراض الثاني. هناك تشكيكات، مثلا إجماع الشيخ الطوسي في الخلاف الذي جعل أحد المعززات للإعراض، إجماع على من؟ على عدم يدعي الإجماع على عدم الاشتراط. إجماع الشيخ الطوسي لا يمكننا خصوصا في الخلاف، في الخلاف ظاهر أنه يجري فيه على خلاف الإصطلاح، واضح، وهذا ثبت عند المحققين عند العلماء أنه يجري فيه على خلاف الإصطلاح، فلا يمكن التعويل عليه خصوصا. وأن نفس الشيخ الطوسي ماذا؟ ذهب إلى الاشتراط في كتابيه المؤلفين عادة للفتوى، والمتأخرين عن كتاب الخلاف تأليفان، وهما ماذا؟ النهاية والمبسوط. النهاية قدر متيقن هو متأخر عن كماذا؟ عن كتاب الخلاف، وذهب في صريح العبارة في النهاية إلى الاشتراط. إذن دعوة الإجماع على عدم الاشتراط في كتاب الخلاف له محامل أخرى، ولا يمكن أن نأخذه كإجماع حجة وتعبدي ونعتني به. هذا إجماع الخلاف. إجماع السرائر ابن إدريس ما يظهر من عبارة الإجماع المصطلح، يظهر من عبارة عدم الخلاف أن المسألة لا خلاف فيها، مو الإجماع المصطلح. وكفرق بين الإجماع المصطلح وبين شنو؟ نفي الخلاف. ما يظهر من عبارة ابن إدريس، وإن ذكر في عبارة الإجماع لكن التأمل بالعبارة يقتضي أنه ناظر إلى نفي الخلاف، ولا يمكننا التصديق بذلك لثبوت وجود المخالف جزما، كما قلنا أن الشيخ الطوسي مخالف، ابن حمزة مخالف، الحلبي مخالف، وإن كان يختلف معهم في ماذا؟ في النصاب، لكن بالنتيجة هو يرى الاشتراط. فكيف يدعى الإجماع على عدم الاشتراط أو عدم الخلاف في ماذا؟ في عدم الاشتراط، والحال ثبت وجود ماذا؟ وجود المخالف. هذا مطلب. نرجع إلى أيضا بعض ما ذكرناه، المناقشة في بعض ما من قبيل هذه مسألة عدم نقل الاشتراط عن قدماء الأصحاب، واضح، عدم ذكر عدم نقل الاشتراط عن قدماء الأصحاب. هذا يمكن التشكيك في دلالته على ماذا؟ على أنهم يرون ماذا؟ يرون عدم الاشتراط، تشكيك بهذا الاعتبار، باعتبار أن هذا وحده ما يكفي في الحقيقة لإثبات أنهم يرون عدم الاشتراط، وبالتالي أعرضوا عن من؟ عن صحيحة البيزنطي. وهذا غرضنا من المقام، وحده لا يكفي، نعم لابد أن نطلع على عبارتهم، عباراتهم التي ذكروا فيها هذا المطلب، لنرى أنهم في أي مقام هم، هل هم بصدد بيان التفاصيل، بصدد بيان ما يجب في المعدن بكل تفاصيله، أو لا، لعلهم بصدد بيان أصل وجوب ماذا، كما قيل أصل وجوب الخمس في ماذا، في المعدن. احنا ما مطلعين على عبارتهم في أي سياق وردت، لعلها وردت في سياق ما يستكشف منا إلا أنهم في مقام بيان وجوب الخمس في المعدن في قبال ماذا، العامة الذين نفوا ماذا، وجوب الخمس في المعدن، لعله وهكذا، مو بصدد بيان التفاصيل حتى نقول إذا سكت عن النصاب إذن هو لا يرى ماذا، لا يرى النصاب. نعم لو كان بهذا الصدد كما هو الحال في الرسائل العملية، فالرسائل العملية نقدر نقول عندما يجي إلى المعدن في الرسائل العملية ويقول يجب الخمس في المعدن وما يذكر النصاب، معناه شنو مثلا؟ معناه ما نصاب. ليش؟ لأنه هو في مقام وبصدد بيان كل التفاصيل المرتبطة بذلك. أما عبارات القدماء احنا مش مدرينا بيها شنو عبارات القدماء، ما عدنا طلع عليها، مجرد أنهم لم يذكروا النصاب هذا وحد الظاهر ما يكفي لإثبات أنهم ماذا، أنهم يرون عدم الاشتراط. غاية ما نقدر نقول لهم أنهم سكتوا عن ماذا، عن النصاب، أما أنهم يتبنون عدم الاشتراط وبالتالي أعرضوا عن صحيحة البيزنطي، هذا إثباته أيضا ليس بالأمر السهل. من هنا يظهر أن نسبة عدم الاشتراط إلى الأكثر كما وقع في عبارات بعض الفقهاء ونقلناه قبل قليل، لعله هاي النسبة مبنية على هذا الشيء، مو أنهم رأوهم يصرحون بعدم الاشتراط، ولا، وإنما باعتبار سكتوا عن عدم الاشتراط فاستكشفوا من عدم السكوت ماذا، أنهم يرون عدم الاشتراط. وهذا وحد الظاهر مو كافي ما لم نطلع على كلماتهم. ونعم لا إشكال أنه الإنسان من بعيد يمكنه أن يقول أن بعضهم في هذا المقام، صحيح، لكن هذا ما يعني إعراض الكل أو إعراض المشهور القدماء الذي يوجب وهن الرواية. من هنا يظهر أن هذا الإشكال وهو الإعراض ما ثابت بشكل واضح، محل شك على الأقل، على الأقل نقول أنه محل شك أنهم أعرضوا عن هذه الرواية أو لم يعرضوا عن هذه الرواية، ولا إشكال أن القاعدة في مثل ذلك تقتضي البناء على من؟ على حجية الرواية، لأن الرواية في حد نفسها حجة ومعتبرة وتامة سندا كما قلنا ودلالة كما بينا، لا نرفع اليد عما هو حجة فعلا إلا إذا ثبت ماذا؟ الإعراض. عندئذ نقول أن الإعراض موهن لهذه الحجية وموجب لسقوط الرواية عن الحجية والاعتبار. أما إذا كان الإعراض مشكوكا، لم يثبت عندنا الإعراض، لا إشكال أن القاعدة تقتضي البناء على حجية هذه الرواية وتصحيح هذه الرواية سندا. ومن هنا يبدو أن الصحيح هو عدم ورود إشكال على هذه الرواية الثانية صحيحة البيزنطي، ويتعين العمل بها لأنها حجة معتبرة، وإذا ثبتت حجيتها حينئذ نقيد بها المطلقات التي استدل بها للقول الأول وهو شنو؟ عدم الاشتراط. والصناعة تقتضي ذلك لأن تلك مطلقات وهذه تقيد تلك المطلقات، والنتيجة هو أن الصحيح من بين هذه الأقوال هو القول الثالث، وهذا هو الذي ذهب إليه كما قلنا عامة المتأخرين، بل جميع المتأخرين لعله. نعم. وهو شنو؟ وهو ثبوت النصاب 20 دينار في ماذا؟ في المعدن. خب بناء على هذا تنفتح لنا فروع لا بد من الكلام فيها. الفرع الأول بناء على هذه النتيجة التي وصلنا إليها، الفرع الأول يقع الكلام في أن هذا النصاب هل يختص بالذهب والفضة من المعادن أو يشمل سائر المعادن، أو يشمل سائر المعادن، هل هذا نصاب لوجوب الخمس في خصوص معدني الذهب والفضة أو لا هو نصاب لوجوب الخمس في سائر المعادن من الحديد والنحاس والكذا والقصد إلى آخره من المعادن. هذا السؤال جوابه واضح واضح إذا قلنا بأن السؤال في صحيحة البزنطي عن مطلق المعادن كما هو مقتضى الظهور الأول لها، لأنه شيء سهل في السؤال سألته عن شنو العبارة عن ما أخرج المعدن من قليل أو كثير فيه شيء، قال لا حتى يبلغ إلى آخر العبارة. السؤال عن ماذا؟ عن ما أخرج المعدن، ومقتضى إطلاقه هو شمول لجميع أنواع المعادن. إذا بنينا على هذا الجواب عن السؤال يكون واضح، وهو أن هذا نصاب في جميع المعادن ولا يختص بالذهب والفضة، والسر واضح وهو أن هذه الصحيحة تقيد المطلقات بمقدار مدلولها. فإذا كان مدلولها عام ويشمل كل المعادن إذن هي تقيد المطلقات في جميع شنو؟ في جميع المعادن، فيثبت النصاب هذا في سائر المعادن وفي جميع المعادن ولا يختص بالذهب والفضة. وأما إذا قلنا أن السؤال في الصحيحة ناظر المن إلى ناظر إلى الذهب والفضة فقط، حينئذ يطرح هذا السؤال أنه ما هو الوجه في اشتراط هذا النصاب في سائر المعادن، لأن الصحيحة كما بينا تقيد المطلقات بمقدار شنو؟ مدلولها. فإذا كانت هي مختصة بالمعدن الذهب والفضة إذن هي تقيد المطلقات فقط في ماذا؟ في معادن الذهب والفضة، سائر المعادن تبقى المطلقات سالمة عن التقييد فيها، واضح، ويثبت فيها وجوب الخمس من دون اشتراط شنو؟ النصاب. ما هو الوجه في اعتبار هذا النصاب في سائر المعادن؟ واضح، والحال اننا لا نملك دليل على هذا النصاب الا شنو؟ صحيحة البزنطي. فاذا افترضنا ان صحيحة البزنطي مختصة بالذهب والفضة فكيف نشترط هذا النصاب في سائر شنو؟ المعادن. الجواب عن ذلك التخلص عن هذا الإشكال، التخلص عن هذا الإشكال وإثبات اعتبار النصاب في جميع المعادن، طبعا مع افتراض شنو؟ أن الرواية ناظرة إلى ومختصة والسؤال فيها عن خصوص معدن الذهب والفضة. الجواب عن ذلك يكون بأحد بيانين أو مجموع بيانين. البيان الأول أو التقريب الأول للجواب هو أن يقال بأنه نتعدى من الذهب والفضة إلى سائر المعادن بإلغاء الخصوصية بدعوى أن العرف لا يفهم الخصوصية للذهب والفضة، واضح، فيتعدى إلى سائر أقسام المعادن، لا فرق بنظر العرف بين الذهب والفضة وسائر أقسام المعادن. إذا كان النصاب معتبر فهو معتبر في الجميع، وإلا فلا يعتبر في الجميع، عرف كيف إلغاء الخصوصية. بعبارة أوضح هو أن العرف يحمل الذهب والفضة على المثال، على المثل ذكر المثال مو أكثر، أنه من باب ذكر المثال. هذا تقريبا. هاي الدعوة وحدتها على مدعيها، هو واحد يستظهر إلغاء المثال واحد ما يستظهر إلغاء المثال، قضية استظهارية أنه نستظهر المثالية في هذا أو لا. هون كنا نرى صعوبة استظهار المثالية من هذه الرواية بعد فارغ اختصاصها بماذا؟ بالذهب والفضة. هو كأنه سأله عن معدن الذهب وما يخرج من معادن الذهب والفضة، قال فيه نصاب يختص به. التعدي يحتاج إلى جزم بعدم الفرق، وهذا مو سهل. بيان الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام هو أن نستعين في التعدي بصحيحة الحلب المتقدمة، بصحيحة الحلب المتقدمة اللي ذكرناها. صحيحة الحلب المتقدمة هكذا يقول فيها، اللي هي الحديث الثاني في الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثاني، شوفوا، يقول له: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز، كم فيه؟ قال: الخمس. وعن المعادن، كم فيها؟ قال: الخمس. وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن، كم فيها؟ يعني قلنا بإشارة إلى أن المتبادر من المعدن عند إطلاقه هو خصوص معدن الذهب والفضة، قلنا يجي تبادر، ولذا سأل عن من؟ عن الرصاص والحديد والكذا مرة أخرى. وما كان من المعادن كم فيها؟ قال، هذا شاهد في هذا الاستشهاد بهذا، قال: يؤخذ منها، منها مين؟ يعني من هاي المعادن التي ذكرتها أخيرا، يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة، كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة. نستظهر من هاي العبارة أن ما يؤخذ من سائر أنواع المعادن هو نفس ما يؤخذ من الذهب والفضة، وهذا يستلزم أن يكون النصاب فيها شنو؟ واحد. وإلا إذا اختلف في النصاب، لأن كان النصاب معتبر في الذهب والفضة ولم يكن معتبرا في سائر المعادن، إذن ما يؤخذ من الذهب والفضة، ما يؤخذ من سائر المعادن ليس كما يؤخذ من الذهب والفضة. مثلا لو فرضنا أنه أخرج من معادن الذهب والفضة ما قيمته 18 دينار، وكذلك أخرج من سائر المعادن من الحديد أيضا ما قيمته 18 دينار، بناء على اختصاص النصاب بالذهب والفضة، إذن مما أخرج من الذهب والفضة لا يؤخذ شيء. ليش؟ لأنه لم يبلغ النصاب، لم يبلغ 20 دينارا بحسب الفرق، بينما من الباقي يؤخذ ماذا؟ خمس تمام ما أخرجه، لأنه لا يعتبر فيه شنو؟ النصاب. إذن ما يؤخذ من سائر المعادن ليس كما يؤخذ من الذهب والفضة. والرواية تقول: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة. هذا يستدعي الاتحاد والتساوي في مقدار ما يؤخذ وفي ماذا؟ وفي النصاب. التعدي يكون عن طريق الاستعانة بهذه الرواية، وحينئذ نتعدى إلى سائر المعادن ويثبت النصاب في سائر المعادن نفس هذا النصاب، بالرغم من افتراض أن الرواية ناظرة إلى معادن الذهب والفضة. هذا كله على تقدير اختصاص الرواية، كما هو ليس ببعيد، يعني أصل المسألة وهي أن الرواية مختصة وغير مختصة، وهذا احنا نستقرب أن الرواية مختصة باعتبار القرينة اللي ذكرناها في الدرس السابق، ما يكون في مثله ها الزكاة. ظاهر الرواية هو أن ما يستخرج من المعادن الواقع مورد السؤال هو مثل ما تجب فيه الزكاة 20 دينارا، ومثله ياهو مو التصدير، مو النفط، وإنما شنو؟ الذهب والفضة. مثله باعتبار شنو؟ باعتبار أنه غير مسكوك هذا وهذا مسكوك، ولا كل منهما شنو؟ ذهب وفضة. بهذه القرينة نستظهر أن الرواية مختصة بمعادن الذهب والفضة، لكن هذا ما يمنعنا من إثبات النصاب في سائر المعادن بأحد التقريبين المتقدمين. وصلى الله على محمد وآله وسلم.